مستمعي الكرام، أسعد الله أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. ضيفكم ومضيفكم حنة لبيب يحييكم أجمل تحية مع حلقة جديدة من برنامج حكمة لقلبك. لقد دعانا الله لأن نكون شهودا، وهذا خبر سار لنا، إذ لا حاجة لإجهاد عقولنا كما يفعل المحامون، فنحن شهود. طبعا هذا لا يعني أن نكون أقزاما في الفكر، ولكننا غير مدعوين لأن نحاجج أو أن نثبت أو أن نحاول إقناع الآخرين لتبني مواقفنا. يطيب لي مستمعي أن ألتقي بكم في هذه الدراسة في إنجيل يوحنا، والمأخوذة عن مواعظ ألقاها جناب القس الدكتور ستيفن ديفي راعي كنيسة كولونيال المعمدانية. لقائي بكم يتجدد 5 مرات أسبوعيا من الاثنين إلى الجمعة في نفس الساعة. أرجو الآن إحضار نسختكم من الإنجيل استعدادا للدراسة. عنوان عظة اليوم: من هو يسوع؟ نعتمد في هذا على مقطع من الإنجيل المقدس، هو في إنجيل يوحنا الأصحاح الأول من الآية 26-29. أعزائي المستمعين، لا يغيب عن أي طالب مدرسي شاب ما قدمه إسحاق نيوتن للعلوم. لو تذكرون، فقد جلس تحت شجرة تفاح عشية يوم فسقطت تفاحة ناضجة على رأسه، واكتشف نيوتن ماذا؟ الأسبرين؟ كلا، اكتشف نيوتن قانون الجاذبية. لكن ما يجهله كثيرون هو أنه لولا إدموند هالي ما كان العالم سمع من نيوتن أو عن نيوتن. هالي هو الذي تحدى نيوتن أن يعاود التفكير في آرائه، هو الذي صحح أخطاء نيوتن الرياضية، هو الذي شجع نيوتن المتردد أن يكتب مجلده المبادئ الرياضية للفلسفة الطبيعية، وهو الذي نقح وأشرف على صدور هذا الكتاب، كما أنه الذي دفع تكاليف الطبعة الأولى، علما أن نيوتن كان أثرى منه. يرى المؤرخون في فعل هالي أنبل مثال في تاريخ العلوم. إثر ذلك ابتدأ نيوتن يجني مباشرة آثار الشهرة، بينما لم يحظى هالي إلا بالنذر القليل من الفضل. والسبب الوحيد الذي يسمح لنا أن نعرف عن هالي هو أن نجما صغيرا تسمى باسمه يظهر مدة وجيزة كل 76 عاما، ثم يعود يختفي. شهادة كتبها آخرون عن حياته قالوا فيها: إن هالي لم يهتم بمن ينال الفضل، إرساليته في الحياة كانت دفع عجلة العلوم. أخي الكريم، لو استوقفك صحفي من جريدة محلية وسألك قائلا: ما هي إرساليتك في الحياة؟ بما تجيبه؟ في الكنيسة اليوم مشكلة تزداد تعقيدا، وهي بعدها الفكري عن الكنيسة الأولى، بعدها الإرسالي عن الكنيسة الأولى. صحيح أن المسيحيين الأوائل كانت لهم أسئلة في بعض الجوانب، لكنهم كانوا يعلمون تمام العلم لماذا تركهم الله فوق كوكب الأرض. أعلن ترتليانوس وهو أحد قادة الكنيسة عام 200 للميلاد قائلا: نحن أبناء الأمس فقط، ولكننا ملأنا كل حيز بينكم، مدنكم، جزوركم، قلاعكم، قراكم، أسواقكم، شركاتكم، القصر، مجلس الشيوخ ومجلس الشعب. لم يبقى أمامنا غير معاقل هياكل آلهتكم. يحمل التاريخ الحديث أمثلة كثيرة تبين أن المؤمنين المسيحيين في هذا العصر لا يقومون بأعمال الكرازة، لكنني أفضل أن أنقل إليكم مثالا نحتذيه، إذ أنقل إليكم اجتماعا في الهواء الطلق حضره ألوف الناس للاستماع إلى رجل واحد. كان هذا واقفا يتحدى المؤسسة الدينية، لا بل عالم التقاليد الدينية. عرف الرجل باسم يوحنا المعمد أو المعمدان، على أن يمكن أن نسميه يوحنا الشاهد. اسمحوا لي أن أبين لكم لماذا. لنفتح الإنجيل المقدس إلى بشارة يوحنا الأصحاح الأول. بحسب هذه البشارة فقد استعملت كلمة شاهد ويشهد إشارة إلى يوحنا المعمد أكثر منها إلى أي شخصية كتابية أخرى باستثناء الرب يسوع المسيح. حتما قصد الله شيئا بهذه الإشارات المتكررة. إليكم أعزائي المواقع السبعة حيث تظهر هذه الكلمة ومرادفاتها في هذا الأصحاح. مرتان في الآية السابعة: هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. الآية الثامنة: لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. ثم الآية الخامسة عشرة: يوحنا شهد له ونادى قائلا: هذا هو الذي قلت عنه، إن الذي يأتي بعدي صار قدامي لأنه كان قبلي. تتبع ذلك الآية التاسعة عشرة، وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولاويين ليسألوه: من أنت؟ وشهد يوحنا قائلا حسب الآية الثانية والثلاثين: وشهد يوحنا قائلا: إنني قد رأيت الروح نازلا مثل حمامة من السماء فاستقر عليه. ثم الآية الرابعة والثلاثين: وأنا قد رأيت وشهدت أن هذا هو ابن الله. كلمة شاهد، وهي نفس الكلمة اليونانية التي تعني شهيد، تشير أصلا إلى من يتحدث نقلا عن آخر، نيابة عن آخر. أعزائي، هل خطر ببالكم أن الله لم يشر إلينا أبدا على أننا محامون؟ لو فعل هذا لكنا اعتذرنا لعدم مقدرتنا عن الدفاع ولبقينا خارج قاعة المحكمة. على خلاف ذلك فقد دعانا الله أن نكون شهودا، وهذا خبر سار لنا، إذ لا حاجة لإجهاد عقولنا كما يفعل المحامون، فنحن شهود. طبعا هذا لا يعني أن نكون أقزاما في الفكر، ولكننا غير مدعوين إلى أن نحاجج أو أن نثبت أو أن نحاول إقناع الآخرين كي يتبنوا مواقفنا. على خلاف ذلك دعوتنا أن نكون شهودا، نقف عند منصة الشهود نيابة عن آخر، وقصدنا الوحيد أن نقول الحق، كل الحق ولا شيء غير الحق عما رأينا وسمعنا. والآن تصوروا معي يوحنا المعمد واقفا عند منصة الشهود في قاعة محكمة التاريخ، وعلى يمينه ويساره محلفون مشككون يهودا وأمميين. مقاعد الجمهور تغص بأعداد من الناس متشوقين لمعرفة الحق والحقيقة. يوجه المحامي سؤاله إلى يوحنا: من هو يسوع المسيح؟ ترى بما سيجيب يوحنا، كيف ستأتي شهادته؟ في كثير من الأحيان يكون المطلوب لا محامون ماهرون بل شهود صادقون ليس إلا. اسمحوا لي أن أقدم ثلاثة أدلة لما يقدمه يوحنا في هذا المشهد شهادة لألوهية المسيح. الدليل الأول: يسوع المسيح هو نور الله المعلن للعالم. نقرأ في الأصحاح الأول من يوحنا والآيتين السادسة والسابعة ما يأتي: كان إنسان مرسل من الله اسمه يوحنا، هذا جاء للشهادة ليشهد للنور لكي يؤمن الكل بواسطته. لاحظوا معي أيضا الآية الثامنة بأكثر دقة: لم يكن هو النور بل ليشهد للنور. نستطيع أن نشبه العلاقة بين يوحنا والمسيح بالعلاقة بين القمر والشمس، فالقمر كوكب جامد من صخر بلا حياة، ليست فيه شرارة واحدة أو ما يوحي به كمصدر لأي نور. هو جسم ضخم يعمل عمل المرآة، إذ يعكس بعضا من نور الشمس إلى الأرض. إذن ليس في القمر نور، وظيفته مؤقتة، إذ تأتي أيام لا تكون بعد حاجة حتى للإنعكاس. هكذا يوحنا لم يكن هو النور، بل أرسل لكي يشير إلى النور. لاحظوا في الآية التاسعة كيف تؤكد شهادة يوحنا على أن يسوع كان النور الحقيقي. كان النور الحقيقي الذي ينير كل إنسان آتيا إلى العالم. الكلمة المترجمة حقيقي في التعبير النور الحقيقي تعني صادق، أصيل، غير مزيف. فيسوع المسيح هو النور الأصيل، أما الأنوار الأخرى في العالم فهي مزيفة. في القرن التاسع عشر الميلادي اتبع الناس نور التقدم، والتصور العام كان أن البشرية في تطور نحو الأفضل في كافة المجالات، حتى يكاد الإنسان يصل مرحلة السعادة الكاملة قريبا. هناك أنوار أخرى كالرخاء الاقتصادي والمالي. الواقع كما شهدت مجلة التايم الأمريكية منذ بعض السنين إن هذا الجيل هو جيل الهم والقلق. ترى ماذا كان رد الفعل لمجيء النور إلى كوكب الأرض؟ أقدم إليكم فيما يلي ثلاثة ردود أفعال للمسيح النور. رد الفعل الأول هو عدم التعرف إليه. تأملوا الآية العاشرة: كان في العالم وكون العالم به ولم يعرفه العالم. ترى لماذا لم يعرفه العالم؟ يجيب بولس الرسول عن هذا السؤال في رسالته الثانية إلى أهل كورنثوس الأصحاح الرابع والآيات الأولى إلى الرابعة، وهذا نصها: من أجل ذلك إذ لنا هذه الخدمة كما رحمنا لا نفشل، بل قد رفضنا خفايا الخزي، غير سالكين في مكر ولا غاشين كلمة الله، بل بإظهار الحق مادحين أنفسنا لدى ضمير كل إنسان قدام الله. ولكن إن كان إنجيلنا مكتوما فإنما هو مكتوم في الهالكين الذين فيهم إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير المؤمنين لئلا تضيء لهم إنارة إنجيل مجد المسيح الذي هو صورة الله. يطلعون هذا المقطع أعزائي أن الذين لا يقبلون شخص المسيح غير قادرين على ذلك بسبب عمل شيطاني أعمى أذهانهم، وهذا يتمثل في عمى الذكاء أو الشك أو الأعمال الحسنة الصادرة عن الذات أو حتى عن التمسك بالتقاليد الدينية. هذه كلها أنواع من العمى، لكن مهما كان نوع هذا العمى فأنه يمنع عن رؤية حق الإنجيل الصادق، أو بكلمات أبسط هؤلاء غير قادرين على أن يروا. قد يكون أحدكم زوجا لإنسان من هذا النوع، أو قد يكون الشخص المصاب بالعمى الروحي أبا أو ابنا. الشيء الوحيد الذي نستطيع أن نفعله هو أن ندعو الله أن يفتح عيني ذلك الإنسان للحق. إذن رد الفعل الأول من المسيح النور هو عدم التعرف إليه أو عدم تمييزه. أما رد الفعل الثاني فهو رفضه. يكتب يوحنا في الآية العاشرة قائلا إن يسوع جاء إلى خاصته للشعب اليهودي، ولكن خاصته لم تقبله. هذا ينطبق أيضا على أمم تسمى اليوم مسيحية. انظروا الخلط بين عيد الميلاد والدعايات أو الإعلانات التجارية التي تزامن هذا العيد. الموقف الثالث هو قبول النور. نقرأ حسب الآية الثانية عشرة: وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. كيف يصبح الإنسان مسيحيا؟ قبل أن نجيب عن هذا السؤال، لربما وجب أن نسأل كيف لا يصبح الإنسان مسيحيا؟ تأملوا معي الآية 13 الجزء الأول منها فقط. المولودين ليس من دم. أخي الكريم، أنت لست مسيحيا فقط لأنك إنسان أو لأنك ولدت في أسرة مسيحية، كما يقولون ليس لله أحفاد. الجزء الثاني من الآية 13 يقول ولا من مشيئة جسد، بمعنى أنت أيضا لست مسيحيا بفضل إنجازات حققتها يداك أو لأعمال صالحة قمت بها لله، كأن تقدم مالا، تساعد فقيرا، أو تمضي بطاقة عضوية في كنيسة ما. نواصل التأمل في الجزء الثالث من الآية 13 حيث نقرأ ولا من مشيئة إنسان. هذا يعني أنك لن تدخل السماء فقط لأنك قررت ذلك أو لأنك ترى نفسك مستحقا وكأن الله مدين لك بالسماء. تصور أنني قرعت باب بيتك وقلت لك إنني أريد أن أكون عضوا في عائلتك، لا بل غيرت اسمي العائلي وحملت اسمك العائلي. غالبا ستجيبني قائلا لا تستطيع أن تكون عضوا في عائلتي لمجرد أنك ترغب بذلك حتى ولو غيرت اسمك. فأقول بتصميم ولكني غيرت أيضا بطاقة سياقتي، وسآتي وأعاونك في مسؤوليات المنزل، ولا مانع أن أطهو ما تحب، سأفعل أي شيء كي أصبح عضوا في عائلتك أرجوك. أعزائي، نحن نعلم أن هذا لا يجدي نفعا، فلكي تكون عضوا في عائلة ما يجب إما أن تولد في تلك العائلة أو أن تتبناك تلك العائلة لتكون عضوا فيها. نعود إلى السؤال، كيف أصبح عضوا في عائلة الله؟ الإجابة في الآية 12 وأما كل الذين قبلوه فأعطاهم سلطانا أن يصيروا أولاد الله، أي المؤمنون باسمه. يصبح الإنسان عضوا في عائلة الله، يولد أو يتبنى في عائلة الله عندما يؤمن بالمسيح، عندما يقبله فاديا ومخلصا شخصيا له. ما معنى أن نؤمن باسمه؟ الاسم في القديم كان يحمل أكثر من مجرد التعريف، كان يشير إلى شخصية الفرد وصفاته، وعادة ما كان الإنسان يتسمى بسمة واضحة إيجابية. الاسم يسوع يحمل بين طياته صفاته الشخصية، ألوهيته، دعوته المسيوية. إذن فالإيمان باسم يسوع هو أن نثق فيه كالإله الإنسان الفادي، وهذا يعني أن نعترف بأننا خطاة أثمة وأنه هو وحده المخلص. هل فعلت أنت ذلك أخي؟ الدليل الثاني للدفاع هو أن المسيح عبرة معتمدة من الله. تأملوا معي الآية 14 من الأصحاح الأول، مكتوب والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. فكروا معي، لو اختار الله تعالى لنفسه جسدا ودما، على أي شكل سيكون؟ ماذا سيكون لون العينين؟ وماذا عن الأنف والطول وقوة العضلات؟ ماذا عن لون البشرة وشكل الفم والأذنين؟ سفر أشعياء الأصحاح 53 والآية 2 يقدم لنا الآتي، نبت قدامه كفرخ وكعرق من أرض يابسة، لا صورة له ولا جمال، فننظر إليه ولا منظر فنشتهيه. أعزائي، نحن ننشغل بالشكل الخارجي وننسى أنه كلما كان الشكل الخارجي أقل جاذبية، كلما رأى الآخرون مجد روح الله في الداخل. ماذا جاء يسوع يفعل؟ أحد الأهداف كان أن يبين لنا جسديا هوية الله تعالى. تأملوا معي الآية 18: الله لم يره أحد قط، الابن الوحيد الذي هو في حضن الآب هو خبر. التعبير هو خبر يعني باللغة الأصلية شرح أو فسر أو ترجم. المسيح إذن شرح الله إن صح التعبير. بكلمات أخرى، إن أردنا أن نعرف من هو الله، ما علينا إلا أن نتعرف إلى المسيح. الدليل الثالث الذي يقدمه يوحنا هو أن يسوع المسيح هو حمل الله الفادي. نتأمل معا الآيات 19 إلى 21: وهذه هي شهادة يوحنا حين أرسل اليهود من أورشليم كهنة ولويين ليسألوه: من أنت؟ فاعترف ولم ينكر وأقر: إني لست أنا المسيح. فسألوه: إذن ماذا؟ إلي أنت؟ فقال: لست أنا، النبي أنت؟ فأجاب: لا. كما سمعنا، جاء الوفد المرسل يسأل ويتساءل: من هو المعمدان؟ سألوه: هل أنت المسيح؟ كان يمكن أن يتفاخر يوحنا بأنه من أعظم خدام الله، ولكنه لم يفعل. ثم سألوه إن كان إيليا، ورغم أن يوحنا جاء بنفس روح إيليا وكان يشبهه في خدمته، لكنه أقر وقال: ليس هو. ثم سألوه إن كان واحدا من الأنبياء، وهنا اختصر يوحنا إجابته في كلمة واحدة: كلا. أخي العزيز، اكتشاف قدراتنا مهم، وكذا اكتشاف محدودياتنا. والآن لاحظوا معي الآيتين 22 و 23: فقالوا له: من أنت لنعطي جوابا للذين أرسلونا؟ ماذا تقول عن نفسك؟ قال: أنا صوت صارخ في البرية، قوموا طريق الرب، كما قال إشعياء النبي. كان يوحنا هنا يشير إلى عادة سادت في أيامه. في كل مرة كان رئيس البلاد أو القيصر يمر في منطقة ما، كان الشعب يسير أمامه وحرفيا يعد الطريق بوضع حجارة لرصف الطريق أو في سد الحفر. دعوة يوحنا كانت إلى الاستعداد: فالملك في طريقه. وسؤالي لك: إن كان الطريق إلى وطنك أو إلى قلبك مرصوفا ومعدا أخي الكريم، من كان الملك الذي أشار إليه يوحنا؟ يوحنا يشير مرتين 2 إلى يسوع. انظر الآية 29 وثم 36: وفي الغد نظر يوحنا يسوع مقبلا إليه فقال: هو ذا حمل الله الذي يرفع خطية العالم. وثم الآية 36: فنظر إلى يسوع ماشيا فقال: هو ذا حمل الله. ها هو هنا، ها هو هنا، هذا ما عبرت عنه صرخة يوحنا. ولكنه أيضا هو ذا حمل الله، وهذا تصريح نبوي إشارة إلى حقيقة أن المسيح جاء لكي يموت عن خطايا العالم أجمع. إذن هذه هي شهادة يوحنا. كان يوحنا يقول: لا تنظروا إلي أنا، فقط اسمعوا شهادتي. يسوع هو نور العالم، يسوع هو تعبير الله الجسدي، ويسوع هو حمل الله الذي يرفع خطية العالم. أعزائي الكرام، الذي نتعلمه من مثال يوحنا هو أن الشهادة للمسيح لا تتطلب قدرات معينة، إنما تتطلب الاستعداد. نحن لم نحيا في القرن 18، لأن الله لم يحتج شهادتنا عندئذ. هو يريد أن نشهد للمسيح اليوم والآن. الدرس الثاني الذي نتعلمه من مثال يوحنا المعمد أن الشهادة لا تتطلب اللباقة في الكلام، بل تتطلب الطاعة، الانصياع، أن نقوم ما دعانا الله لأن نقوم به، أن نكون شهودا للمسيح. إخوتي أخواتي، يا ليتنا نقف عند منصة الشهود ونقول الحق، كل الحق، ولا شيء غير الحق. أعاننا الله على ذلك تماما كما فعل يوحنا المعمد في القديم. مستمعي الكريم، إن أثارت دراسة الليلة سؤالا لديك، أو إن كان لك تعليق أو تعقيب تود أن تشاركنا به، أرجو الكتابة إلى العنوان الإلكتروني الآتي: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. موعدي معكم وموعدنا جميعا مع دراسة جديدة من إنجيل يوحنا في نفس الساعة من يوم الغد، حيث سأناقش موضوعا غالبا من أكثر الموضوعات المساء فهمها في الكتاب المقدس كافة، وأعني روح الله القدوس. نفر قليل من المسيحيين توصل إلى موقف ذهني مستقر فيما يتعلق بالأقنوم الثالث من الثالوث الأقدس، والسبب الرئيسي في ذلك هو عجزنا عن الفهم. تأتي هذه الدراسة عن روح القدس في نفس الساعة من يوم غد إن شاء الله. لكن قبل أن أستودعكم لنعمة الله، اسمحوا لي أن أقدم إليكم عنوان المراسلة مرة أخرى: hannalabib@gmail.com hannalabib@gmail.com. فإلى ذلك الحين، لكم مني أطيب تحية، والرب معكم.